صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى حب فاطمة الزهراء فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا صاحب الخد الثريب والنحر الخضيب والثغر المقروع بالقضيب، صلى الله عليك يا مولاي وعلى يا أخيك أبي الفضل العباس وعلى يا ولديك العليين الشهيدين وعلى سائر الشهداء معاياك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا يا عظيم. أيطيب عيشي بعد وقعة كربلا يا وأكون فيما أرتديه أنيقا يا وأذوق طعم الماء يا وابن محمد إن ما ذاقه حتى الحماية يا ما أذيق لا عذر للشيعي يرقى دمعه ودم الحسين بكربلا يا أريق يا يوم عاشورا يا لقد خلفتني يا ما عشت في بحر الهموم يوم غريقا أسبابهم تمزين قتلوا الحسين وروعوا قلب الهدى ظلمين وفرقوا
يتبين لهم التفريق يا تركوهم القلب الفلايات وأقبلوا يا نحو المخيم ألهبوا
يعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العلي العظيم. بحثنا اليوم حول مسألة القبر، هذا الذي هو حفرة مظلمة وهو أول منزل من منازل الآخرة، حيث يدخله الإنسان ويبدأ مصيره الأخروي من خلاله. هذا القبر الذي نحن نسمع به ونراه ونبصره عندما نودع عزيزا أو نودع حبيبا، نفتقده حيث يغيبه الموت من بيننا، فإننا نذهب ونقف عند تلك الحفرة، ولكن في بعض الحالات لا نعتبر، يعني بعض الناس يعتبر وبعض الناس لا يعتبر، ومن يعتبر فإنه يعود لمسلكيته فيبدأ بتصحيحها ويبدأ بتغيير ما عليه من سلوك باطل، من سلوك غير صحيح، لأجل أن يصحح مسلكيته. و وهذا هو الأصل الذي ينبغي الإنسان أن يأخذه عبرة من خلال ذلك القبر، من خلال ذلك القبر. القبر الذي أشير إليه في هذه الآية المباركة، حيث سئل الإمام السجاد سلام الله عليه عن معنى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، عبر عنه بالقبر. القبر هذا يدخله الإنسان ويبقى به الإنسان إلى يوم البعث، إلى يوم القيامة. طيب ماذا يجري في هذا القبر؟ ما هي الأمور التي تمر على الإنسان في هذا القبر؟ القبر هو منزل موحش، منزل مهول، منزل مخيف. هذا القبر الذي يأتي به تجسد فيه أعمال الإنسان، هذا القبر الذي له كل يوم نداء ولكن نحن لا نسمعه: أنا بيت الغربة. الإنسان يصبح غريبا عن أهله، كان يعيش معهم في هذه الحياة الدنيا، كانوا يأنسون به، يتحدثون إليه، يستمعون إلى كلامه وأحاديثه، وأصبح الآن هذا الإنسان غريب عنه. ها؟ يعني كما هو معروف أن الإنسان عندما يبتعد عن أهله هذا ليس بغريب، الغريب الحقيقي هو غريب اللحد، غريب القبر، يصبح بعيد عنه. يعني في هذه الحياة الدنيا لو فرضنا أن الإنسان انتقل من بلد إلى بلد آخر، يستطيع عبر التليفون، عبر الرسائل، بأي وسيلة، مثلا من وسائل الحديثة الآن الموجودة من الانترنت أو ما شابه ذلك، أن يتصل بأهله. لكن الغربة هي غربة القبر، الإنسان عندما يدخل إلى قبره يصبح غريبا. أنا بيت الغربة يقول القبر، أنا بيت الوحشة، الإنسان يستوحش به. ولذلك ورد عندنا في الرواية أن أشد ليلة تمر على الميت هي الليلة الأولى، الليلة الأولى يوضع الإنسان في قبره: فارحموا موتاكم، كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق: ارحموا موتاكم بالصدقة، وإن لم تجدوا صدقة فركعتي صلاة الوحشة. طبعا الإنسان يصليهما عن روح هذا الميت ويبعث ثوابهما إليه، يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الوحشة الحمد وآية الكرسي، وفي الركعة الثانية الحمد وإن أنزلناه في ليلة القدر 10 مرات، ثم يجلس ويبعث ثواب هاتين الركعتين إلى قبر فلان بن فلان ويذكر اسمه. لماذا؟ لأن أول ليلة هي أشد ليلة تمر على الميت. أول ليلة، نعم أول ليلة هي أشد ليلة تمر على الميت. طبعا الإنسان إذا فيه يتصدق عن الميت، يتصدق، يدفع صدقة عن الميت، الصدقة تدفع البلاء، ترفع عنه وحشة القبر. أديش بيكون هذا الإنسان مثلا مستوحش، انتقل من عالم مأنوس فيه مع أهله مع أقربائه، ثم انتقل إلى ذلك العالم الآخر ما عنده أحد إلا هو، شو هو؟ والتراب، التراب يصافح جبينه، يصافح خده، التراب يصافح خده، نائم على التراب في تلك الظلمة، في تلك الوحشة. والله يعلم الحشرات التي تهجم عليه والخنافس التي تهجم عليه، وهو في تلك الحفرة غريبا مظلما. بقولوا أنه في بعض الأحيان ربما الإنسان ينظر ما بيشوف أحد في قبره، ربما في بعض الأحيان الإنسان بيكون نحن نعبر عنه مأولج، يعني معنى مأولج يعني كنا نحسبه أنه ميت ومات قلبه لفترة معينة 24 ساعة، لما رحنا شو عملنا؟ دفناه، ثم بتلاقوه في داخل القبر في تلك الحفرة المظلمة، ثم بعدين بيموت لأنه ما في حدا. لكن هذه المسألة اتفقت مع الطبرسي رحمة الله تعالى عليه، العلامة الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان، هي تستيقظ في قبره، جلس في قبره
فنظر نظرا لله عز وجل انه يا رب اذا اخرجتني من هذا القبر فسوف اكتب تفسير القران. تفسير القران هي تفسير مجمع البيان للطبرسي موجود له. شو قصه الطبرسي رحمه الله تعالى عليه؟ هي طبعا توفي حدود 900 سنه. الطبرسي بيقولوا انه كان في رجل معروف بسرقه الاكفان في زمانه، في زمان الطبرسي رجل كان هناك يعيش معروف بسرقة الأكفان. فإجى العلامة الطبرسي شو قال له؟ قال له خذ أنا أدفع لك ثمن الكفن وأني طيب، بس ما تجردني منه، بس أنا موت وأدفن في القبر ما تيجي تسرقني، هذا حقه. ليش حقه الكفن يا أخي؟ خذ هذا حقه ثمنه بس ما تسلبني. قال له ما يخالف. لما توفي الشيخ الطبرسي رحمة الله تعالى عليه دفنوه، فقام بالقبر بعد طيب طلع قام بالقبر لا الظلم كذا دع الله قال يا رب لله علي نذر انه اذا اخرجتني من هذه الحفرة سوف افسر القرآن الكريم بأكمله. نذر لله. واذا بهذا النباش جاي عم يلبسه، هذا النباش عم يحفره بده يسرق له كفنه، ما بيكفي انه دفع له حقه. فبيقول انه هو عمال يلبسه واذا بالطبرسي يتمسك به، يتمسك به العلامة الطبرسي. قال له فزع ذاك، خاف انه هذا شو هذا، كيف طلع من القبر وكيف عمال يمسكني. فالإرادة الإلهية شاءت هكذا انه هذا النباش مع انه قبض حق الكفن راح نبشه. فطلعوا حين يرن العلامة الطبرسي قال له أنا ترى عاري هالشكل، لا تتركني عاري، اذهب إلى أهلي وأخبرهم، أخبرهم بأمري. فذهب إلى أهل الطبرسي رحمة الله تعالى عليه وأخبرهم، وطلع العلامة الطبرسي وألف كتاب اسمه مجمع البيان تفسير القرآن، لا زال موجود إلى الآن هذا التفسير من أروع من التفاسير المهمة عندنا نحن الشيعة. فليش الله سبحانه وتعالى استجاب له نذره وفسر القرآن؟ ويمكن الإنسان أن يستيقظ في تلك الحفرة المظلمة. أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، وأنا بيت الجلود. الإنسان مصيره إلى النهاية، نهايته هي أن يأكله تلك الحشرات، تأكله في قبره. ماذا يجري أيضا بعد في القبر؟ الإنسان لما يدخل إلى قبره يأتي له ملك الموت، الملكان الموكلان بالحساب يجلسانه بأعدو، بيسألوا بقولوا من ربك ومن نبيك وما إمامك. كل إنسان لازم يعرف إمام زمانه، ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. بيقول لهم الله ربي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي ومحمد النبي صلى الله عليه وآله. ومن إمامك؟ إذا كان ممن يتولى علي عليه السلام والأئمة الأطهار فحينئذ يستطيع أن يجيبهم أن علي إمامي والحسن إمامي والحسين إمامي وإلى آخر الأئمة إلى قائمهم عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه فيجيب. هذا إذا كان من أهل الصلاح ومن أهل البر والعمل الصالح. أما إذا لم يكن من أهل الصلاح ولا من أهل البر فإنه يرتج عليه، يعني ما الله يستطيع أن يجيب. فإن كان من أهل الصلاح كما تقول الآية المباركة فروح وريحان وجنة نعيم في قبره، بتقول الجنة بالقبر؟ نعم الجنة في القبر. أنا ذكرت لكم في بعض المحاضرات أن الإنسان في قبره يعرض على الجنة غدوا وعشيا، يعني عند الصبح وعند المساء يعرض على الجنة. بل في بعض الروايات أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النيران، من أي شيء، من عمل الإنسان، هذا العمل الذي يعمله. فإن كان من أهل الصلاح فروح وريحان وجنة نعيم. يعني الله سبحانه وتعالى يعرض عليه الجنة في قبره، يريه مثلا هذا العمل الصالح أنه عملك لم يذهب سدى، هذا ما كنت تعمله في هذه الدنيا، ففهنأ بعملك ويعاين مقعده في الجنة. وأما إن كان من أهل الشقاء ومن أهل التعاسة وممن لم يكن يسمع خطاب الله عز وجل ولم يكن يأتي بالتكليف، فحينئذ مصيره يكون ماذا؟ النار، وهو في القبر، وهو في القبر. كما تقول الآية المباركة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لأن آل فرعون طغوا وتجبروا في هذه الحياة الدنيا، فلهم أشد العذاب حينئذ. إذا نحن نلاحظ أن القبر هو مرحلة يعني من المراحل التي يمكن للإنسان أن يكون سعيدا فيها، ويمكن للإنسان أن يكون شقيا فيها. ولكن إنسان المؤمن، إنسان المخلص، يعاين مقعده فيؤنس، فيؤنس ويسر في قبره، ولا يصيبه أي مكروه. ولهذا نحن نواري الجسد، الجسد يجب علينا أن نواري الجسد في القبر، يجب علينا. ولا يجوز للمسلم أن يترك من غير دفن، لأنه يجب مواراته ووضعه في قبره حتى يبقى محفوظا مكرما معززا. المسألة عند المسلمين تختلف عن غيرهم. الآن هؤلاء الهندوس وغيرهم في تلك البلاد يحرقون الجثة، وين؟ يعني أنت ماذا صنعت مع هذا الإنسان؟ هذا الإنسان له كرامة، كرامة الإنسان أنت أحرقتها. هذا الإنسان، جسد الإنسان، نحن نجعله مثلا، نحرقه ونجعله رماد ثم نضعه في شيء صغير. أين هذا الإنسان الذي كان معنا بكيانه وجسده وكينونته؟ أنت أتلفته وجعلته وبالا. نحن عندنا الإسلام تشويه، أن نشوه الجثة لا يجوز. يعني يجي واحد مثلا يقطش له إذنه، يقطع أذنه، نعوذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المثلة بالميت، وأنه لا يجوز، لأنه هذا إهانة، يعني هذا تحقير وتوهين بالإنسان المسلم، لا يجوز حينئذ توهينه. وقد نهاهم حتى بالكلب العقور كما ورد عندنا في بعض الروايات، لا يجوز. فكيف إذا أحرقناه؟ يعني هذا شيء صعب جدا أن يحرق، نعوذ بالله، ويجعل رمادا. فهذا تشويه وهذا إتلاف له، هذا لا يجوز. لذلك الإسلام حرص على الحفظ، على المحافظة على الجثة وإبقائها. له بحث آخر إن شاء الله تعالى بالنسبة للتبرع بالأعضاء، هل هذا يدخل تحت عنوان التشويه أو أنه لا يدخل تحت عنوان التشويه؟ هل المسألة هي ممطوطة بوصية الميت أم أنه بإمكان الورثة يعني أن يتصرف في هذه المسألة؟ إن شاء الله سوف أتكلم لكم في الأسبوع القادم حول هذه المسألة، أن الإنسان بعد أن يموت أن يتبرع بقلبه أو أن يتبرع مثلا بأفترض كليته أو هذه الأمور، راح نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل. لكن الآن عندنا بحث، وهي لأن الجثة، جثة الإنسان محترمة، خاصة الإنسان المسلم محترمة وله كرامة عند الله، فلننظر أنه ماذا صنع مع الحسين سلام الله عليه. لماذا تركوا تلك الجثة على الأرض على رمضاء كربلاء 3 أيام ومن غير دفن، من غير غسل، من غير تكفين، من غير مواراة؟ كانت الوحوش تمر من هناك ليس على جسد الحسين بل على غيرها من الأجساد، وتعاين إلى تلك الجثث الطواهر، ولكن أظن بأنه لم يدن أي وحش من تلك الأجساد الطاهرة، لأنها مكرمة، لأنها معززة من قبل الله عز وجل، وكانت على رمضاء كربلاء، لكن كانت قطيعة الرؤوس. لكن يا ترى وين رأس الحسين؟ أين رأس الحسين؟ كان على رأس رمح طويل. أنا اليوم ذكرت لكم بحثا عن رأس الحسين، عدة آراء أنقلها لكم، لأن هذا السؤال تكرر علي كثيرا، أن رأس الحسين عليه السلام أين دفن؟ هل أرجع رأس الحسين عليه السلام إلى الجسد الطاهر، أم أنه دفن في دمشق أو في عسقلان أو في مصر أو أنه بمدينة الرقة أو في النجف الأشرف، أم أرجع إلى كربلاء؟ إلى كربلاء. أجيبكم عن هذا السؤال. وجدت بحثا حول هذه المسألة أن هناك آراء متعددة حول أن رأس الحسين عليه السلام وين دفن، بما أننا عم نتكلم عن دفن. المؤرخون وأرباب المقاتل من الفريقين الشيعة والسنة اختلفوا اختلافا كبيرا في موضع مدفن رأس الحسين عليه السلام وبعض الرؤوس الثانية، لأنه كما قلت لكم أنه بعد أن صارت واقعة كربلاء أتوا إلى الرؤوس وقطعوها، اللي مش مقطوع رأسه قطعوا له إياه، وأخذوهم إلى يزيد بن معاوية إلى الشام، إلى الشام أخذوه. طيب الرؤوس كيف رجعت؟ رجعت عاولة على الجثة؟ رأس الحسين سلام الله عليه وين دفن؟ قيل عندنا عدة آراء. الرأي الأول أنه دفن بجنب قبر أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام، وعند رأسه الشريف، عند رأس أمير المؤمنين سلام الله عليه في النجف الأشرف إضراء. وهذا الرأي عليه روايات كثيرة عن أئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذكرها الحر العامل صاحب كتاب الوسائل، وسائل الشيعة، مذكورة في باب 32 من أبواب المزار في كتاب وسائل الشيعة لمن يريد أن يراجع. هذا رأي. رأي آخر أن رأس الحسين عليه السلام دفن في البقيع مع أمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وفي رأي آخر أنه دفن في البقيع مع الإمام الحسن. هذا رأي آخر. ومن الذي دفنه؟ دفنه والي المدينة يومها عمرو بن سعيد بن العاص، بعد أن سيره إليه يزيد بن معاوية مع النعمان بن بشير الأنصار. إذا رأيتم هذا الرأي ذكره عدة من مصادر أهل السنة، ذكر في شذرات الذهب ومرآة الجنان والبداية والنهاية لابن كثير وطبقات ابن سعد وغيره. رأي آخر أن الرأس الشريف دفن في القاهرة، دفنوا في القاهرة بمصر، واختلفوا في سبب دفنه هناك. طيب ليش وصل على القاهرة؟ شو صار؟ ليش وصل على القاهرة؟ قال بأن العقيلة زينب عليها السلام دفنته هناك، وبعضهم قال لا، الفاطميون نقلوه من باب الفراديس في دمشق. رأس الحسين أخذوه من باب الفراديس في دمشق ودفنوه هناك، يعني دفنوه في القاهرة. طبعا لما نقله الفاطميون في أي سنة بذكر المؤرخون؟ بسنة 548 للهجرة النبوية الشريفة نقلوه من هناك. هذا رأي آخر. رأي أنه دفن في دمشق على اختلاف في هذا القول. بعضهم طيب وين دفن في دمشق؟ بعضهم قال دفن في جدار حائط، بعضهم قال دفن في دار الإمارة، بعضهم قال دفن في خزانة يزيد، وبعضهم دفن قال بأنه دفن في المقبرة العامة الموجودة في دمشق، وبعضهم قال بأنه دفن داخل باب الفراديس في جامع دمشق. هذا رأي. طبعا هذا رأي أيضا يتبناه أهل السنة. أما الشيعة ماذا يقولون؟ وين الرأس؟ رأس الحسين سلام الله عليه. المشهور عند الشيعة الإمامية أن رأس الحسين عليه السلام بالخصوص، وكذلك بقية رؤوس أهل البيت التي حملت إلى الشام، كلها أعيدت مع الإمام زين العابدين. ما هو يزيد بن معاوية طبعا يكرم أهل البيت، يخشى لما قاموا فضحوا أمره، وقام الإمام زين العابدين سلام الله عليه خطب في وسط الناس وعرف الناس أنه نحن لسنا سبايا أهل التركي والروم والديلم، نحن سبايا أهل البيت، نحن أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. لما عرفهم بهذا صار يزيد بده شوي شوي يطريها معهم، قال لهم معلش أكرمهم بهذا، قال لهم خذوا الرؤوس معكم، فأعطاهم رؤوس، حمل الرأس الإمام زين العابدين ورؤوس أهل البيت وأرجعهم إلى كربلاء، لأن الركض لما رجع يوم الأربعين عرج على كربلاء. إن شاء الله راح نقرأ المصاب في هذا. فدفنه مع الجثة الطاهرة في قبره الشريف، أرجعه إليه. هذا الرأي المشهور عندنا نحن الشيعة، وهذا الرأي تبناه ابن طاووس في كتاب اللهوف، وأيضا ذكره المجلس صاحب البحار. وعلى كل حال إذا قلنا بأن رأس الحسين وين مدفون؟ في دمشق أم في القاهرة أم في عسقلان، أم أنه مدفون في النجف الأشرف، أم أنه مدفون بكربلاء؟ لكن أقول سيدي يا أبا عبد الله، رأسك هذا الذي طيف به في البلاد كما يقول الشاعر إنه محفور بقلوبنا. سئل أبو بكر الألوسي عن موضع رأس الحسين فقال هذين البيتين: لا تطلبوا رأس الحسين بشرق أرض أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. فرأس الحسين هو في قلوبنا وفي عقولنا. نعم سيدي لهفي لرأسك فوق مسلوب القنايا يعلوه من أنواره جلبا Yeah. ثمني على صغر سني من ليتيمتك يا أبا عبد الله بقيت تقول أبا حتى فارقت روحها الدنيا عندها يا أخرجوها يا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم يا الله، بحرمة هذه الطفلة التي ماتت استشهدت على رأس أبيها الحسين، نسألك يا رب أن لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا مرضا إلا دفعته يا أرحم الراحمين. اللهم إخواني وأخواتي الحاضرين في هذا المجلس، اللهم وفقهم بتوفيقك وألهمهم التقوى وألهمهم الصلاح وألهمهم العمل بمرضاتك يا رب العالمين. اللهم وساعينا لمثل هذه الأعمال الخيرة من هذه المدرسة للصغار وللاستمرارية في هذه المجالس، اللهم تقبل عملهم بقبولك الحسن وارحم أمواتهم وأموات الحاضرين جميعا ومن مات على الإيمان، وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة. تصدق والصلاة على محمد وآل محمد.